جهاده الجاحد ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد وفي كل شيء له آية
تدل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فلا زال حديثنا في أبواب التوحيد، وكنا قد تحدثنا عن موضوع الشفاعة، وهذا الموضوع العظيم بينا فيه مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المعنى وأقسام شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طائفتان أنكرتا هذه الشفاعة، فطائفة الخوارج والمعتزلة، الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر بالذنوب، والمعتزلة الذين يقولون إن أصحاب الكبائر في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وهم في الآخرة خالدون مخلدون في نار جهنم. هؤلاء أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن الذي يدخل النار لا يخرج منها. ولأجل هذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد هذا الباب باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ومناسبة إيراد هذا الباب مع الباب الأول، المناسبة في ذلك أنه إذا كان لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد ولا أن يخلصه من عذاب الله تعالى، فكذلك ليس لأحد أن يهدي أحد. إذا كان لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد، فإنه لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا، وأن الهداية بيد الله عز وجل. ثم في هذا الباب يتبين لنا من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، في الحديث عن الهداية يتبين لنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين. الهداية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هداية التوفيق والإلهام، وهي خلق الهدى في قلب العبد، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل لقوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. والنوع الثاني من الهداية أو القسم الثاني من الهداية هي هداية البيان والإرشاد، هداية الدلالة على الخير، دلالة العباد إلى دين الله عز وجل وإرشادهم إلى دين الله، هذه للرسول عليه الصلاة والسلام وللدعاة من بعده. ودليل هذا النوع قول الله تبارك وتعالى إن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي الحديث عن ابن المسيب عن أبيه، يعني سعيد ابن المسيب رحمه الله، عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وذكرنا في مرة سابقة في أحد الدروس متى يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، متى يتبين لنا أنهم أصحاب الجحيم؟ إذا ماتوا على الكفر. وأنزل الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولا لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني علامات الموت ومقدمات الوفاة. وهنا إشكال، كيف يقبل من أبي طالب التوبة في هذه اللحظة وفي الآية في قول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قال هذا لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقول كيف تقبل توبة هذا الرجل. والله تعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ومعنى الآية أن التوبة تقبل إلا في الذي يتوب في حالة الاحتضار عندما يرى الموت أو يموت كافرا، هؤلاء لا تقبل توبته. ولأجل هذا لما حاول أن يتوب فرعون وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني الآن ما تقبل منك التوبة في هذه الحالة، حالة الاحتضار. إذن لماذا تقبل من أبي طالب؟ الصحيح في هذا من أقوال أهل العلم أن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، ولأجل هذا أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في عمه أبي طالب. والشفاعة للكافر لا تخرجه من النار، يعني الشفاعة لأبي طالب لا تخرجه من النار، ولكن لتخفيف العذاب عليه قلنا لأن أبا طالب كان قد قدم شيئا للإسلام، يعني نعلم أن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا هو كفل النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات إلى أن وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 49 سنة. يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم 49 سنة، في هالفترة مات أبو طالب، يعني بعد الدعوة بقرابة 10 سنوات، يعني من سن 40 إلى 49. ومع هذا يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وحريص على دعوته، ولكن لم يستجب لذلك. في قوله: كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله. وهناك أيضا قضية أخرى في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربى. هنا عبد المطلب ترك الإسلام، رغب إلى ملة عبد المطلب، رغب إلى دين عبد المطلب، ودين عبد المطلب ما هو؟ الشرك. فهو رفض الإسلام ورضي دين آبائه وأجداده، وهذا دليل على أن الإنسان الذي يتعصب لأهل الجاهلية مثل ما قال الله عز وجل عن الكافرين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا اتبع ملة آبائه وأجداده. في رواية كان يقول: إنني أجد نفسي لا أستطيع أن أفارق ملة عبد المطلب. فتخيل هو في هذه الفترة كان يطمع أن يكون مع آبائه وأجداده وبقي على ذلك، وهذا تقليد الآباء والأجداد في الباطل وفي الخطأ. يتبين لنا أن قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أنها متأخرة وأنها نزلت في المدينة. وأما قصة أبي طالب فكانت في مكة قبل الهجرة إلى المدينة. ولأجل هذا فأقول الآية الأخرى في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ففي هذه الآية هذه ما نزلت إلا متأخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وهو يريد أن يأخذ عمره مر واستأذن من الله تعالى أن يدعو لأمه، فلم يأذن الله تعالى له في الدعاء والاستغفار لها، استأذن من الله أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله تعالى بالاستغفار لها، فطلب من الله واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له في زيارة قبرها، أذن له في زيارة قبرها، فزاره صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وبكى وأبكى من حوله، والحديث في الصحيح. فهذا المعنى هنا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الذي بينت لكم من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النهي عن الاستغفار للمشركين جاء متأخرا، ويتبين بهذا تحريم الاستغفار للمشركين، ويتبين لنا أن هداية التوفيق والإلهام وهي خلق الهدى في قلب العبد لا تكون إلا لله عز وجل. وأيضا يتبين لنا أن أبا طالب مات على الكفر، ومن زعم أن أبا طالب مات على الإسلام فإن قوله باطل، وقالوا أنه أسلم فيما بعد هذا قول باطل وبقي على كفره. ونأخذ من هذا عاقبة الصحبة السيئة، فإن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ما زالا بأبي طالب مع أنهم كانوا يؤذونه في الشعب 3 سنوات وهو يأكل أوراق الشجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما عرفوا أنه في حالة الوفاة يعرفون معنى لا إله إلا الله ويعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا جاءوا يحاولون في أبي طالب حتى يبقى على ما هم عليه. فانظر لجلد أهل الفسق وأهل السوء والضلال كيف يتعاونون على الباطل، وأيضا انظر إلى حال المشركين وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا ما زالوا يحاربونه حتى استمر عليها. فيتبين لهذا بهذا أيها الإخوة أن أصحاب السوء أهل شر، ولهذا يقول: وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وهو من الصالحين، وهذا من تواضعه رحمه الله. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فلهذا يرد عليه الإمام أحمد فيقول: تحب الصالحين وأنت منهم لعلك أن تنال بهم شفاعة. الشاهد من هذا أن أصحاب السوء لا يدلون إلا على كل سوء، ولأجل هذا يقول: قل لمن تصاحب أخبرك من أنت، ومن صاحب الأردى سيردى مع الردي. فهذا يبين لنا عاقبة الصحبة السيئة. ومن الأبواب التي توقع الإنسان في الشرك ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد سواء كان مدحا أو قدحا، والمراد به هنا الإفراط في تعظيم الصالحين ورفعهم أكثر من منزلتهم. ولأجل هذا قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والخطاب هنا لليهود والنصارى، فاليهود والنصارى كلهم غلوا في دينهم. وقبل أن أدخل في هذا الأمر، الغلو عند الناس ينقسم تجاه الصالحين إلى ثلاثة أقسام. انقسام الناس تجاه الصالحين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الغلاة، والقسم الثاني الجفاة، والقسم الثالث المتوسطون. إذن أقسام الناس تجاه الصالحين ثلاثة أقسام: الغلاة والجفاة والمتوسطون. أما الغلاة فهم الذين يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، ولأجل هذا تجدهم يعظمونهم، فيعظمون قبورهم بدعائها والذبح لها والطواف حولها، بل وصل الأمر ببعضهم إلى اعتقاد أن هؤلاء أن لهم لهؤلاء الصالحين أنهم يجيبون الدعاء وينقذون الغريق وينصرون المحتاج، بل يتصرفون في الكون كما يظن بعض الغلاة من الرافضة ومن الإسماعيلية وغيرهم من طوائف الشيعة الكافرة، يزعمون أن أئمتهم يملكون الكون ويدخلون الجنة ويخرجون من النار. فهذا غلو أخرج هؤلاء عن قضية المحبة والاتباع إلى قضية الكفر. فهذا النوع الأول وهو الغلو، وهذا كفر يخرج من الإسلام ويناقض التوحيد بالكلية. النوع الثاني الجفاة، وهم الذين يتنقصون الصالحين ويجحدون فضلهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة. وكلا الطائفتين قد ضل عن سواء السبيل. الطائفة الثالثة الوسط، وهم الذين يقتدون بالصالحين في أقوالهم وأعمالهم الصالحة، ويحبونهم ويحترمونهم ويدافعون عنهم ولا يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، وهذا هو الواجب تجاه الصالحين، فلا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فنجد أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى غالوا في دينهم، فالنصارى غالوا في عيسى عليه السلام فزعموا أنه هو الله أو أنه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة، واليهود جاءوا بالنقيض فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، فهم كذبوا عيسى عليه السلام وكفروا بنبوته، فكلا الأمرين باطل. فنحن المسلمون نؤمن أن الله تعالى أرسل عيسى رسولا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالله تعالى هنا قال: يا أهل الكتاب، والنداء لأهل الكتاب والمقصود به هذه الأمة، النداء لأهل الكتاب والمقصود به هذه الأمة حتى لا تقع فيما وقع في أهل الكتاب، فلا نغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولو تأملنا أيضا في اليهود، أيضا اليهود غالوا في عزير، عزير هذا رجل صالح، ماذا غالوا فيه اليهود؟ كيف غال اليهود في عزير يا جماعة؟ كيف غال اليهود في عزير؟ زعموا أنه ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. إيش معنى يضاهئون؟ يضاهئون يشابهون يماثلون قول الذين كفروا من قبل. من هم الذين كفروا من قبل؟ من يقصد؟ قوم نوح، قوم نوح وضعوا الأصنام لأناس صالحين سيمرون معنا فعبدوهم من دون الله، فاليهود والنصارى جاءوا يشابهون أولئك. والعجيب أن اليهود والنصارى يعلمون أن أنبياءهم على حق، وأتتهم من الآيات ما لم تأتي أحدا من الأمم غيرهم، ومع هذا أيضا هم أرسل إليهم من الرسل أكثر من غيرهم، ومع هذا كفروا بالله واتبعوا الباطل واتبعوا الشياطين والعياذ بالله. يقول في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، طبعا الآلهة كل ما يعبد من دون الله تعالى، قال ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الله، أوحى الشيطان إلى قومهم، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، هذا الوحي وحي وسوسة، يعني وسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا. طبعا النصب، الأنصاب جمع نصب، وهو كل ما ينصب من حجر وشجر وغيره، فقالوا اجعلوا لها أنصابا، والأنصاب الأصنام المصورة على صور الصالحين، فقالوا أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. هذا من وسوسة الشيطان ووحي الشيطان لهم في نفوسهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، أولئك يعني من؟ الذين صوروا هذه الصور وضعوا هذه الأصنام، ونسي العلم عبدت. والمعنى أيها الإخوة أن هؤلاء القوم كانوا رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا رجال صالحين، فماتوا في زمن متقارب، فحزن عليهم الجماعة حزنا شديدا، فمن أجل محبتهم لهم قاموا فصوروا صورهم في المجالس. أول ما جاءهم الشيطان قال من باب أن تروهم فتتذكروا عبادتهم وصلاتهم، فإذا رأيتهم تزداد حماسا في العبادة وتجتهد في العبادة، فكانوا كذلك. ثم وضعوا لها التصاوير، ثم بدأوا يعكفون عليها، يزورونها كثيرا، يمرون عليها. هلك أولئك الذين فعلوا، جاء الذين من بعدهم، فآتاهم الشيطان وقال لماذا هؤلاء القوم لهم هذه الصور وجعلت هذه التماثيل لهم؟ إلا لأنهم قوم صالحين يقربونكم إلى الله، فبدأوا يعبدون الله عندهم. ثم وصل الحال بهم إلى أن عبدوهم من دون الله، وصل الحال إلى أن عبدوهم من دون الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا، لما ماتوا يعني هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، عكفوا أي قومهم، يقصد قومهم، عكفوا أقاموا على قبورهم. طبعا العكوف هو القيام عند القبور تعظيما لها، فالقيام عندها والعكوف عندها تعظيما لها هذا من الكفر. طبعا هنا قاموا على هذه القبور، قال فعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ولأجل هذا الغلو ثلاثة أمور: غلو في العبادة، وغلو في المعاملة، وغلو في العادة. غلو العبادة بالتشدد فيها، مثل ما فعلت طائفة الخوارج والمعتزلة في تكفير صاحب الكبيرة، ويرون وجوب الخروج على الحاكم، وأن من فعل أي معصية فهو قد كفر من دين الله، قد كفر وخرج من دين الله. الغلو في المعاملة، طبعا التشدد في قضية التحريم، حتى أن بعض طوائف الصوفية يرون أن الذي يشتغل بالدنيا يرون أنه خلاص آثرها على الآخرة وليس له نصيب في الآخرة. غلو في العادات، عادات الناس، فبعض الناس له عادات معينة حتى يغلو فيها وإن خالفت الشرع. يعني تجد الشخص قد يغالي وإن خالف الشرع بهذا العمل ويبقى على عادته، وهذه أمور كلها بعيدة من الدين وينهى عنها جميعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث الذي معنا حديث عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا قالت النصارى في ابن مريم عيسى عليه السلام؟ قالوا إنه الله أو ابن الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الغلو فيه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري ومسلم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. والمتنطعون المتعمقون، المتكلفون في الأشياء، وهم أيضا هذا بمعنى التقعر والتشدق في الكلام، فهذا كله من التنطع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. إن الدين متين ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي الدين. فالمقصود أن الإنسان لا يغالي، يعمل بما جاء به الشرع متابعا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تابع النبي عليه الصلاة والسلام فهو على الحق وعلى الخير، وإن زعم الناس أنه متشدد، لأن الناس لا يعرفون الحق ولن يصمه بالتشدد إلا من لا يعرف الحق، فمن يعرف الحق لن يصفه بذلك. فالشاهد من هذا أيها الإخوة، عندنا مجموعة من الفوائد، منها أن أول شرك حدث في الأرض سببه الغلو في الصالحين. والناس بعد آدم عليه السلام، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، مكث الناس بعد آدم عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم بعد هذا وقع الشرك في الناس، فأرسل الله إليهم أول رسول إلى أهل الأرض، وهو أول رسول إلى أهل الأرض أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام. الأمر الآخر تحريم الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام ورفع فوق منزلته، فلا يدعى ولا يستغاث به ولا يطلب منه تفريج الكروب وإزالة الهموم وقضاء الديون ونحو ذلك، فهذه لا تطلب إلا من الله عز وجل. أيضا شرف مقامات الرسول عليه الصلاة والسلام، فأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم هي مقام العبودية، وهذا المقام مقام العبودية ذكره الله تعالى في أفضل 3 مواطن، في الإسراء، في قوله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام الدعوة عندما قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، والمقام الثالث في مقام التحدي والإعجاز في إنزال القرآن عندما قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهذه أشرف أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، يتبين لنا هذا أيها الإخوة، وأن العذاب الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد هذا الرجل الصالح؟ عبادة الله عند قبور الصالحين ما حكمها؟ عبادة الله عند قبور الصالحين محرمة. لماذا؟ هو الآن ما عبد الصالحين، هو الآن ما عبد الصالحين، عبد الله، لكن عند القبور هي وسيلة إلى الشرك، إلى عبادة القبور. ولأجل هذا جاء التحريم، وجاء التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. العجيب والمؤسف أنه ربما لا يخلو بلد إسلامي من وجود قبور في مساجد المسلمين، وإن كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة باطلة، وإن بني القبر قبل المسجد فبني المسجد على القبر وجب هدم المسجد، وإن بني المسجد ثم وضع القبر فيه وجب نبش القبر وإخراجه من المسجد. فإن كان في القبلة فالصلاة باطلة، وإن كان في آخر المسجد فالصلاة التي قبله صحيحة، ولكن يخشى على هؤلاء من الوعيد الذي سيمر معنا في الصحيح. وهذا الحديث في الصحيحين. ولأجل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يعني نتبين ما المقصود بقوله في الصحيح،
فمرة يقول في الصحيح فتجد الحديث في صحيح البخاري. وهذا المتعارف عليه عند كثير من أهل العلم أنهم يطلقون لفظة الصحيح يقصدون به صحيح البخاري، ولكن تجد أحيانا هذا الحديث في صحيح مسلم، وتجد أحيانا الحديث في الصحيحين. فلأجل هذا لم يبين لنا الإمام رحمه الله ماذا يقصد، فلعله يقصد في الصحيح أي الحديث الصحيح. فإن كان هذا المعنى فهو يستقيم المعنى بإراده هذه الأحاديث، وإن كان يقصد الحديث الصحيح يقصد صحيح البخاري فإنه ربما يعني لعله فاته أن الحديث في مسلم ونحو ذلك. يقول في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير. متى رأتها؟ متى رأتها بأرض الحبشة؟ في الهجرة إلى الحبشة، وما فيها من الصور. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، كلمة أو هذا شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين يبنون القبور على المساجد والذين يصورون فيها تلك الصور. وهذا يدل على أن وجودها محرم، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل من هؤلاء القوم هو عمل باطل، وهو وسيلة إلى الشرك، وهو من أظلم الظلم. ولهذا قال أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فشرار الخلق الذين يبنون المساجد على القبور، والذين يتخذون القبور مساجد ويصورون فيها هذه الصور. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد على القبور، وفتنة التماثيل لأنهم صوروها. فجمعوا بين الفتنتين، فتنة التصوير وفتنة بناء المساجد على القبور. وهذا يدلنا على أن التصوير محرم، التصوير محرم ولا يجوز إلا ما دعت الضرورة إليه، خاصة إذا أخذ للذكرى أو كانت صورة امرأة، فصورة المرأة محرمة. والتصوير عند الحاجة كالتصوير لأجل البطاقة والتصوير لأجل جواز السفر، هذه مما يحتاج إليها أمنيا، فهذه جائزة للحاجة إليها. أو التصوير للمصلحة كأن يصور برنامج معين يستفيد المسلمون منه، وهذه الصورة صورة متحركة. أما أخذ الصورة وتعليقها في البيوت أو على الجدران فهذه محرمة، وهي من التماثيل. أيضا إذا أخذت لأجل الذكرى فيصور ويجمع الصور ويحتفظ بها لأجل الذكرى، فهذا التصوير محرم وأخذها للذكرى محرم. بل حتى الذين يرون جواز التصوير الفوتوغرافي يرون أن أخذه للذكرى محرم. فنتبين من هذا أيها الإخوة الكرام أن هؤلاء جمعوا بين فتنتي التصوير وفتنة القبور، التماثيل والقبور. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، ولهما يعني البخاري ومسلم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل به الموت واشتد عليه الكرب عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الأجر له مرتين، فقال لأن الأجر له مرتان، فقال هنا طفق يطرح خميصة، والخميصة كساء مربع له أعلام، وكان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم في ركوة فيها ماء ويمسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة آلام الموت السارية في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فطفق يطرحها على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوها أمكنة للسجود وبنوا عليها المساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه في الصحيحين. يعني لولا هذه القضية من خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في مكان لوحده. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي خمس ليال، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخل أعلى درجات المحبة، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، الصلاة عند القبور الذي يصلي عند القبور من هذا الأمر. ولهذا ما حكم الصلاة في المقبرة؟ طيب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل الذي كان يقم المسجد أو امرأة كما في صحيح البخاري، فأخبر أنه مات، وهذا من شدة تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ورعيته. رجل كان ينظف المسجد، يقوم على نظافة المسجد، فهذا الرجل افتقده النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه أنه مات، فذهب إلى قبره فصلى عليه. كيف نجمع بين هذا وبين أن الصلاة عند القبور محرمة وهي من الشرك وإن لم يبنى مسجد؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ أحسنت. إذن الصلاة صلاة الميت، فصلاة الميت تجوز في المقبرة، أما الصلاة المشروعة ذات الركوع والسجود فهذه لا تجوز في المقابر، والصلاة في المقبرة محرمة وهي وسيلة إلى الشرك. قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في رواية: فعنده مسجده وطهوره. وهذا من خصائص هذه الأمة، مما خص الله به هذه الأمة هذه الخصائص. أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عند الإمام أحمد بسند جيد: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين أن هذه الأمة فيها طائفة لا تزال على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك؟ أمر الله يعني أنهم يموتون قبل وجود هذه الحالة من الناس، فإن الله تعالى يرسل إليهم ريحا طيبة تدب تحت آباطهم فتقبض أرواحهم، فيكون المعنى هنا قبل أن تظهر عليهم مقدمات الساعة كطلوع الشمس من مغربها. فالمعنى هنا: الذين إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، تدركهم الساعة، تظهر عليهم علامات الساعة وهي مقدمات الساعة من العلامات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وهم على قيد الحياة، فهؤلاء أشر الخلق عند الله تبارك وتعالى. سيتبين لنا إخوتي الكرام في الحلقة المقبلة أيضا شيء من هذا، وسنعرف أيضا كيف أن الصحابة استطاعوا أن يبعدوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام فلا يغالى فيه. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحركة علينا وتسكينة.